قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيها السرداب فاصرخ في الحقيقة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما. النبي يتعهد أصحابه في طاعاتهم وعبادتهم لله عز وجل، فيقول: من أصبح اليوم منكم صائما. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة. وأنتم تعلمون أن اتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم إذا مات أن يشيعه. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال: فمن عاد منكم اليوم مريضا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. انظروا إلى هذه الأسئلة، وروايات الحديث تذكر شيئا غير هذا، وفي كل يقول أبو بكر: أنا فعلت كذا. إذا كان هذا في معرض المنة والفخر فلا يجوز لأبي بكر ولا لغيره أن يقول أنا، فضلا أن يذكر ذلك ابتداء بغير طلب، لأن هذا تزكية للنفس، والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن لما كان السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسؤول هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كان ينبغي لمن توفرت فيه الإجابة الصحيحة للسؤال الصريح أن يخفي ذلك، وإلا لنزل الوحي بتعيين من فعل ذلك. والمسؤول هم مجموع الصحابة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منكم، ولم يقل: هل صمت اليوم يا أبا بكر؟ فقال: نعم. لا، لم يقل هذا، وإنما قال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ من منكم اليوم عاد مريضا؟ من منكم اليوم تبع جنازة؟ إلى غير ذلك من المسائل. فالنبي يوجه السؤال لمجموع الناس، ولم يرد عليه إلا واحد فقط، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل دلالة واضحة على فضيلة أبي بكر على مجموع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الشاهد من الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، لإيمانه الذي كان يزن الأمة، يزن إيمان الأمة. كان الإيمان في قلبي كالجبال الرواسي في الأرض. فما سبق أبو بكر رضي الله عنه الأمة بكثير صلاة وصيام، وإنما بشيء وقر في قلبه وهو الإيمان، فضلا عن تقدمه في العبادة. بدليل هذا الحديث أن النبي إنما كان كلما سأل سؤال أجاب أبو بكر بالإجابة، قال أنا أنا أنا. وهذا يدل على أنه كان لا يفوت فرصة في طاعة الله عز وجل إلا وكان يضرب فيها بأكبر حظ وسهم ونصيب رضي الله تعالى عنه. لماذا لم يقل عمر أنا؟ ولماذا لم يقل عثمان أنا؟ ولماذا لم يقل علي أنا؟ لأن الله تبارك وتعالى اصطفى أبا بكر ورفعه بالعبادة وحسن الإيمان بالله عز وجل، فكان أفضل من كل هؤلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يزكي أبا بكر، قال ما اجتمعنا، أي هذه المسائل كلها، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. طب وهذا يعني أن الصحابة الآخرين في النار؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي رواية إلا نفس مسلمة. طب ما هو الصحابة كلهم مؤمنين ومسلمين وموحدين بالله، فلماذا أو ما هو الذي يعود على أبي بكر؟ ما هو الشيء الزائد في من اجتمعت فيه هذه الخصال والمكارم؟ أن النبي يقول ما اجتمعنا، أي هذه الطاعات، ما اجتمعت في عبد إلا دخل الجنة. الجواب إلا دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإلا فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، كل المسلمين سيدخلون الجنة، حتى الذي دخل فيهم النار لإتيان أفعال استوجبت العذاب والتطهير يخرج من النار ويدخل الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا نفس المسلمة، كما لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. إذن ما هو الزائد؟ ما هي تحفة العروس لأبي بكر لقاء هذه الطاعة؟ أنه يدخل الجنة بغير حساب، لا يناقش، بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهذا هو أبو بكر، وتلك هي منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وإلا فمجرد الإسلام والإيمان يستوجب دخول الجنة برحمة الله عز وجل وفضله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بعمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فتبين أن دخول الجنة، مجرد دخول الجنة، بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل. وأما اختلاف الناس في درجاتهم في الجنة فإنما هو على حسب أعمالهم، فإنما هو على حسب أعمالهم. هذا الحديث فيه كما قلنا فضيلة عظيمة جدا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه مقدم على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حديث في البخاري رقم 5666، وهو من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت القاسم ابن محمد قال: قالت عائشة ورأساه، كأنها تقول الصداع، عندي صداع شديد. النبي عليه الصلاة والسلام دفن ميتا في البقيع، وهي المقابر المقابلة للمسجد النبوي، فلما رجع وجد امرأته رضي الله تعالى عنها الشريفة بنت الشريف والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما تقول ورأساه ورأساه، وهذا يرخص للمريض أن يذكر ما عنده، وليس هذا من باب الشكوى والتسخط على قدر الله عز وجل، لا، ليس هذا منه. ولذلك أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب المرضى وقال: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذكر أحاديث منها هذا الحديث. هذا الحديث كذلك أخرجه البخاري في موطن آخر في كتاب الأحكام، باب في الاستخلاف، الباب رقم 51، باب في الاستخلاف أي في جواز الاستخلاف. قال: قالت عائشة ورأساه تشتكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وفي رواية: ما ضرك يا عائشة، أنت بتشتكي من الصداع، ما ضرك، لو أنك مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. طب ما هو واحد برضو ممكن يقول ايه، النبي عليه الصلاة والسلام لما امرأته تشتكي وتقول انا عندي صداع ورأساه دماغي هيتفرتك، يقوم النبي اللي هو ابو الذوق كله يرد على امرأته ويقول لها الكلمتين دول؟ لا، ما يصحش. طب يعني ايه؟ قال لك لا، الحديث ده حتى لو كان في البخاري ومسلم فهو حديث ضعيف مردود، لأنه يتنافى مع الذوق العام للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي مش ممكن يرد الرد ده. هو احنا تعلمنا من علمائنا ومشايخنا على مدار 15 قرنا عمر الأمة ان الذوق والوجد والعقل والشوق وغير ذلك له حظ في ثبوت النص ورده، في ثبوت النص ورده. ده مبدأ ده؟ لا، هذا لا يصح إلا أن يكون مبدأ عند المعتزلة أهل الضلال وعند الصوفية أهل الضلال، لكن أهل الحق أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحديث يثبت بشروط 5 وينتفي بانتفائها أو بواحد منها: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. والكلام ده طبعا شرحه يطول جدا لأشهر، عشان نشرح الخمس شروط دول عايزة أشهر نشرحهم فيها. لكن الشاهد أن عائشة رضي الله عنها تقول ورأساه، يا سلام دماغي يتفرتك، فيقوم النبي يقول لها: بل أنا ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأساه، أنت عندك صداع؟ ده أنا اللي عندي صداع قد صداعك مرتين. ولذلك لما دخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي كان في الحمى، فقال النبي: إني لأوعك وعك الرجلين منكم، يعني أنا لما بينزل بيه المرض بيكون أشد مما نزل بأحدكم الضعف. قال يا رسول الله وإنك تؤجر مرتين؟ قال نعم. قال نعم. فالنبي رجع من الجنازة وفي رأسه صداع أشد من صداع عائشة، فلما رآها أو سمعها تقول ورأسه قال بل أنا ورأسه، يعني أنا عندي صداع زي زيك بل أكثر منك، بل أكثر منك. وهبي يا عائشة لو أنك مت في حياتي، يعني مت وأنا حي، لدعوت لك واستغفرت لك. كأنه يقول لها هنيئا لك لو مت وأنا حي، فأنا أعمل لك كيت وكيت 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 وكيت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده من باب نفي الذوق العام يا أيها المجانين الحمقى، ولا بيقول الكلام ده عشان يبين أحكام وفضائل، يبين أنها لو ماتت لكان ذلك من أعظم المصلحة لها، وهو حي أن يدعو لها وأن يستغفر لها. وهل يشقى أحد استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشقى. لو دعا النبي لأحد لا يشقى هذا الواحد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول، والله تبارك وتعالى يقول أذكر الآية إن شاء الله، أذكرها إن شاء الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة ما ضرك لو أنك مت، أي وأنا حي، فأدعو لك وأستغفر لك. وفي رواية قال لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، وصليت عليك. ثلاثة. هنا حكم آخر، كثير من الناس يقول أن العلاقة الزوجية تنتهي بالطلاق والموت. العلاقة الزوجية تنتهي بالطلاق، لا خلاف على ذلك، لكنها لا تنتهي بالموت، تبقى امرأته التي ماتت ويبقى زوجها الذي مات. ولو كانت العلاقة تنتهي بالموت ما حل للرجل أن يغسل امرأته لأنها ماتت. والنبي هنا يقول ما ضرك لو أنك مت فغسلتك، ولو كانت تنتهي بالموت ما قال وغسلتك. لماذا؟ لأنها تنتهي، لأن العلاقة الزوجية تنتهي. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، ما غسله إلا نساؤه. لماذا؟ لأنها لم تغسله ولم يغسله أحد من نسائه، وإنما غسله الفضل والعباس ولكن عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمر، يعني لو كنت أعلم ذلك ما غسله إلا نساؤه. وهذا يدل على جواز إذا مات الرجل أن تغسله امرأته، وإذا ماتت المرأة أن يغسلها زوجها. ما ضرك لو أنك مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على عائشة لما قالت ورأسه، قال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثكلياه، والمرأة السكلة هي التي فقدت وليدها، فكأن عائشة رضي الله عنها تقول والله إني لأظنك تحب موتي. عائشة بتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بيقول لها إيه، ما ضرك لو أنك مت وأنا حي، كان بتقول لي يا مصرتي إزاي أنت تقول لي كده، ها واسك ليا ده أنا كده بقى فقدت كل شيء. طبعا المرأة التي مات عنها خير الخلق فقدت كل شيء، فقدت كل شيء، بل من دون النبي عليه السلام من صالح الأمة، لو مات لخسرت امرأته خسارة عظيمة، فقدت أعز ما يمكن أن تملك. ما ضر المرأة لو استقامت تحت رجل صالح ترعى شؤونه وتقوم على إصلاح بيته وأولاده وتقوم على رعاية مصالح زوجها، ما ضر هذه المرأة لو فعلت ذلك وقامت بحق الله تعالى في خدمة زوجها وحسن التبعل له. فقال النبي عليه السلام قال ذاك لو كان وأنا حي، يعني لا يضرك هذا لو مت وأنا حي، أنا هوم بالواجب، فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي. واحدة تدل على جوزها وتقول له أنا عارفة أن أنت عايز نموت وأنت سلام يوم المنى، يوم المنى عندك أن أنا أموت ليه؟ تقول ولو كان ذلك، أي ولو أنا مت لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. أنا لو مت يا رسول الله بالليل وانت بتدفني وراجع ستجامع إحدى نسائك، وأنا عارفة كويس قوي الحكاية دي، وانت يعني تتمنى موتي عشان حاجة زي كده. هو النبي عليه السلام يعني عشان خاطر يروح لإحدى نسائه كان محتاج إن عائشة تموت رضي الله عنها؟ لكن ده يعني دلال المرأة على زوجها ودلال الرجل على امرأته، أحيانا يتبادل بعض هذه الكلمات ليس المقصود منها حقيقة الكلام، ولكن المقصود تدلل المرأة على زوجها وتدلل الرجل على امرأته. تقول أنا عارفة أن أنت تحب أو أن أنا أموت عشان تروح لواحدة من نسائك، طب وما الذي يمنعه أن يذهب وهو وأنت حية؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ إذن هذا الكلام لم يخرج مخرج الحقيقة. فقالت ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا، والتعريس هو النزول بالليل، وكأنها تقول يعني لو أنك دفنتني بالنهار لقضيت ليلتك مع امرأة أخرى من نسائك، طيب ولا حرج علي في ذلك. ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. وقد ورد في روايات أن الصداع الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في يومي هذا كان بداية مرض الموت، كان بداية مرض الموت. ولذلك لما قالت هي في أول الحديث ورأسه يا رسول الله، قال بل أنا ورأسه يا عائشة، بل أنا ورأسه، ده أنا اللي هموت من الصداع. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر فائدة، وهي ترك المرأة ما يشغلها في نفسها والانشغال بحاجة زوجها. أنا مصدعة، لا ده أنا بقى اللي مصدع، المرأة تنسى بقى صداعها وتنشغل بصداع زوجها وتطبيب زوجها وحاجة زوجها. انت مصدع صداعي بتاعي اللي عندك ده حاجة بسيطة، لكن انا عندي صداع هيكسر راسي نصين. يبقى في الحالة دي ينبغي على المرأة ان تتخفف من مرضها او تتناسى مرضها وتنشغل بمرض زوجها، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت، او قال اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه، وفي رواية واتيه، ان ارسل الى ابي بكر واتيه، ولكن هذه الرواية مصحفة على اغلب اقوال اهل العلم، والشاهد ما جاء عند مسلم: لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر واخاك، وهو في الرواية هنا: لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه، لان ابن ابي بكر هو اخو عائشة رضي الله عنها. فتبين ان الرواية التي تقول واتيه ليست رواية صحيحة، وانما هي مصحفة، بدليل ان النبي كان في مرضه الشديد الذي لا يستطيع معه ان يأتي الى بيت ابي بكر. قال لقد هممت اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه واعهد. كلمة واعهد يعني اوصي، انا عايز اكتب كتاب اوصي. مذهب الامام البخاري يقول الوصية هنا بالخلافة لأبي بكر. وما قيمة وجود الولد اللي هو ابن أبي بكر أن يتولى الكتابة هو، أو أن يكون شاهدا على المكتوب أو الوصية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعهد أي وأوصي. في هذا يا إخواني إشارة قوية جدا إلى أحقية أبي بكر بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك منذ قليل ذكرت لك أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب في الاستخلاف، باب أي في جواز الاستخلاف. ومذهب الإمام البخاري بهذا السياق وهذا التبويب أن الأحق بالخلافة، وأن النص يكاد يكون قاطعا في وجوب خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل السنة إلى أن هذا نص قاطع في وجوب استخلاف أبي بكر، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أو جماعة أهل السنة على أن هذا النص من أقوى الأدلة إشارة وليس نص في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نعتقده بإذن الله تعالى. يقول: لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول قائل، وأن هنا بمعنى مخافة، أي مخافة أن يقول قائل. وفي رواية مسلم: أنا أولى، أي مخافة أن يقول قائل أنا أولى، أو يتمنى متمن، عشان ما يجيش حد كده ويقول إيه: لا أنا أولى بالخلافة من أبي بكر. ليه؟ انا عشان عندي كيت وكيت، وانا قريب النبي، وانا نسيب النبي، وانا ابن عم النبي. لا، ممنوع هذا. او يقول الانصار: لا، ده احنا اللي نصرنا النبي وقدمنا له المهد والاموال والانفس وغير ذلك، واتانا ضعيفا فقويناه، واتانا قليلا فكسرناه وغير ذلك. فالنبي أراد أن يكتب كتابا حتى لا يقع الخلاف، فقال أن يقول قائل أو يتمنى متمن، أو يتمنى متمن، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع المؤمنون ويأبى الله. وفي رواية مسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ده كلام هائل، يعني المؤمنون يرفضون أن يتولى عليهم أحد غير أبي بكر، غير أبي بكر. فهذا نص صريح يدل دلالة عظيمة وإشارة قوية على استخلاف أبي بكر، على استخلاف أبي بكر. يقول الحافظ وفي هذا الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة، ما طبعت عليه المرأة من الغيرة. المرأة بطبيعتها تغار، وإذا ما غارت المرأة حقيقة لا تكون امرأة، لكن كثيرا من النساء لا يفرقون بين الغيرة وبين الدخول في الإثم، تجاوز الخط الأحمر. لو أن الرجل تزوج امرأة أخرى، لو أن الرجل تزوج امرأة أخرى، ما الذي يكون من المرأة؟ إنها تغار وتبكي وربما تمرض وغير ذلك، كل هذا مأذون لها فيه. لماذا؟ لأنها طبيعة وجبلة وفطرة، لكنها تسب وتشتم وتلعن، وربما تناولت دين الله وألقت الكتاب الكريم في الأرض ووطأته بقدمها وقالت أنا أكفر بهذا الكتاب الذي يبيح تعدد الزوجات، فهي كافرة ولا كرامة، ولا كرامة، ومرتدة عن دين الإسلام، ولا يحل لزوجها أن يأتيها ولا أن يبقيها لأنها ارتدت عن دين الإسلام. العجيب أن كثيرا من النساء تفعل هذا إذا تزوج زوجها امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ثم بعد شهرين أو ثلاث وبعد أن تطلق وتلقى في الشوارع والمزابل والطرقات ويخرب البيت ويشرد الأولاد هنا وهناك وغير ذلك، تأتي هي وتقول انظروا إلى هذا النموذج من تعدد الزوجات، هو نموذج فاشل، هو نموذج فاشل. لكنها لما كانت خائنة ولم تكن أمينة نسبت الفشل إلى زوجها الذي ما فتئ أن استمتع ببعض ما أذن له الشارع فيه. وهذا المجتمع الجاهل الغبي الأحمق الذي تربى على موائد الغرب وأفكار الغرب ودين الغرب ومناهج غربية إنما جعل الرجل الذي يتزوج المرأة الثانية رجلا فاجرا، نظر إليه على أنه رجل فاجر لا يجوز له ذلك. هذا المجتمع الغربي المنحل الذي يأذن في الحليلة ويأذن في الزنا واتخاذ الخليلة بغير حرج ولا استنكاف. أما زواج على كتاب الله وسنة رسوله فلا وألف لا. للأسف هذا المجتمع وعموم المجتمعات المسلمة وعلى الأخص مجتمع مصر يرفض كثيرا من أحكام الله ومن شرع الله. الناس في الشوارع نفسها مش عايزة دين. الناس في الشوارع والطرقات مستعدة أن تحكم بأي شيء إلا أن تحكم بالقرآن والسنة. مش فقط الطبقة العالية، كل الناس إلا من رحم الله. الناس يرفضون الدين ويأبون أن ينصاعوا لأحكامه. تقول لك تفضل هذا نموذج، أنت عايز تتجوز واحدة ثانية؟ طب بص لفلان ماله؟ أو فلان لما اتجوز راح قعد مع زوجته وطلق ما عرفش ايه وعمل ايه وسوى ايه والدنيا خربت عنده. بسبب ايه؟ بسبب امرأة مجرمة، مجرمة تعدت كل الخطوط الحمراء. ما الذي تعداه هو؟ لم يتعد اكثر من انه تزوج امرأة اخرى باذن الشرع، لكن هذا لم يرق لها ولأهلها. الحمقى الجهلاء المغفلون ارتكبوا جميع الأحمقات تحت باب انه خانها. خانها، انا اقسم بالله العظيم ان كثيرا من النساء عندها استعداد تأتي بنساء فاجرات لأزواجهن على فراشهن ولا ان يتزوج امرأة اخرى على كتاب الله وسنة رسوله. أهذا دين؟ أهذا خلق؟ قال وفي مداعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم، بما يستره عن غيرهم. الرجل يتكلم مع امرأته بكلام هو لا يمكن أبدا أن يبوح به، يمنعه حياؤه ودينه أن يبوح به لآخرين أيا كان هؤلاء الآخرون، فإن الحياء والدين يمنعه أن يفضي إلى امرأته وأن تفضي إليه امرأته، ثم ينشر سرها بالنهار وتنشر سره بالنهار. ولذلك استنكر النبي هذه الصورة استنكارا عظيما. فقامت امرأة وقالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ذلك؟ مثل شيطان لقي شيطانه على قارعة الطريق فجامعها والناس ينظرون. وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية، فكم من ساكت وهو ساخط على قدر الله غير راض به، وكم من شاك وهو راض. فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها